وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى الوجه في عدم جريان استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي، وفي مقابله ما ذكره السيد الإمام قدس سره في رسائله في باب الاستصحاب من أن الصحيح هو جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي، وقد تعرض لعدة مطالب في المقام. المطلب الأول، ذكر بأن ما أفاده بعض الأعاظم، ولعله يقصد المحقق النائيني، مع أن هذا الكلام موجود عند العراقي أيضا، ما أفاده بعض الأعاظم من أن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد لا نسبة الأب إلى أولاده، ومعنى ذلك أن الكلي الطبيعي يتحصص بالأفراد، فالعلم بوجود الفرد علم بوجود حصة من الكل، والعلم بارتفاع الفرد علم بارتفاع الحصة من الكل، واحتمال وجود الكل في فرد آخر احتمال لوجود حصة من الكل، وبما أن الحصص متغايرة فلا يجري الاستصحاب، هكذا ذكر النائيني أو العراقي. ولكن هو يشكل، ولكن ما ذكر ناشئ عن عدم الوصول إلى مغزى مراد القوم من أن نسبة الكل إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد. والوجه في ذلك أن الكل بتمام ذاته يوجد بالفرد، والفرد بتمام هوياته هو عين الكلي، لا أن الكلي يتحصص، فليس زيد نصف الإنسان ولا جزء من الإنسان ولا حصة من الإنسان، بل زيد بتمام هوياته عين طبيعي الإنسان، فإن الكلي لا يقبل التبعيض والتحصيص، فلا محالة، العلم بوجود الفرد علم بعين الكلي والطبيعي، وليس علما بحصة من الكلي ك كي يقال بتغاير الحصاص. هذا المطلب الأول الذي ذكره. المطلب الثاني، قال إنما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أنه حيث يوجد الطبيعي بوجود الفرد فيتعدد وجود الطبيعي بتعدد وجود الفرد، ومقتضى تعدد وجود الطبيعي بتعدد الفرد اختلاف الوجود، فالمتيقن ارتفع قطعا والوجود الآخر مشكوك الحدوث. ولكن الصحيح أن هناك فرقا بين كثرة الفردية والكثرة النوعية، فصحيح أن الكلي يتكثر بأفراده كثرة فردية، لكنه لا يتكثر بها كثرة نوعية، فالمدار على اليقين بوجود النوع والشك في بقاء النوع. وحينئذ نقول بما أن المدار على وجود النوع، فهل في جريان الاستصحاب يعتبر الوحدة بين الوجودين عقلان، أو الوحدة بين الوجودين عرفان؟ والصحيح أن المدار على الوحدة العرفية، أي وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة عرفان لا عقلان. فإذا افترضنا أن المدار على الوحدة العرفية، فحينئذ تختلف الكليات باختلاف الأفراد، وتختلف الأفراد باختلاف الكليات، ولا بد من تحديد ضابطة عرفية لأن يقال اتحدت القضية المتيقنة والمشكوكة أم لم تتحد. فما هي الضابطة؟ المطلب الثالث، قال إن الضابط في مثل المقام أن الكلي إذا وجد بوجود الفرد، فتارة يرى العرف الخصوصية في الفرد، وتارة لا يبالي العرف بخصوصية الفرد، بل يصب نظره على الطبيعي، فنحن بين نظرين. فإن نظر العرف لوجود الفرد أنه وجود للطبيعي جرى الاستصحاب، وإن نظر العرف في وجود الفرد للخصوصية الفردية لم يجري الاستصحاب. وبيان ذلك، هناك موارد نذكر منها موردين، يرى العرف المصب للطبيعي لا للفرد. المورد الأول ما إذا كان الغرض مترتب على الطبيعي، لا على الخصوصيات الفردية، فحينئذ يلغي العرف النظر للخصوصيات الفردية ويرى أن النوع قد حصل ويشك في ارتفاعه فيجري استصحابه لأنه هو محط الغراض. مثلا هو يمثل، لو شككنا في انقراض نوع الكلب في إيران مثلا لا ندري هل نوع الكلب سينقرض بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة أو لا، مع علمنا أن الكلب لا يعيش أكثر من 7 سنوات. مع ذلك نقول الطبقة الموجودة من الكلاب في هذا الآن كلها ستنتهي بعد 7 سنوات جازمان، ومع ذلك نحن نشك في بقاء نوع الكلب أو انقراضه لما بعد 100 سنة أو 1000 سنة. لا إشكال عند أحد في استصحاب عدم انقراض هذا النوع لما بعد 100 سنة مثلا، ولا يشك أحد في جريان الاستصحاب في المقام بلحاظ أن مصب الغرض ليس هو الخصوصيات، وإنما مصب الغرض الطبيعي النوعي فيجري استصحابه. المورد الثاني، ما إذا كانت الخصوصيات الفردية مبهمة وغير معلومة، فهذا يوجب عدم لحاظ العرف لها ولحاظه للطبيعي. مثال ذلك استصحاب المطار واستصحاب التكلم، فإنه في مثل هذه الأمثلة إذا نزلت قطرات المطر ونحن نعلم أن كل قطرة لا تبقى بل تتبخر بفعل الحرارة، ومع ذلك إذا شككنا في استمرار نزول المطار استصحبنا نزوله لعدم التفات العرف للخصوصيات بلحاظ إبهامها وعدم إمكان إحرازها وتفصيلها، أو إذا شككنا في بقاء التكلم فإن خطيب الجمعة أو الدرس المدرس ما زال يتكلم، ونحن نعرف أن كل جزء من الكلام قطعا ينمحي وجوده ثم يوجد جزء آخر، مع ذلك إذا شك في بقاء التكلم جرى استصحابه بلا كلام. إذن بالنتيجة متى ما كان مصب النظر العرفي للطبيعي وعدم مبالاته بالخصوصيات، إما لأن الغرض في الطبيعي أو لعدم إحراز الخصوصيات وإبهامها، جرى الاستصحاب لما؟ لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بنظر العرف، وإن كان من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وبالتالي فصل في المقام بحسب الرؤية العرفية، ولكن ما أفاده في رسائله محل تأملين. أولا بأن العلمين النائمي والعراقي في قولهم إن العلم بوجود الفرد علم بحصة من الكل، والحصص متغايرة، ليس مقصودهم بالحصة ما لا يخفى على طلبة العلم من أن الكل يتبعض إلى أجزاء أو أنصاف أو كسور، حتى يشكل عليهم بأن هذا خلاف مراد أهل الحكمة، بل مرادهم أنهم إذا وجد الكل، إذا وجد الفرد، فهل حصل العلم بوجود الطبيعي لا بشرط، أو بوجود الطبيعي بشرط شيء؟ فالطبيعي لا بشرط عبروا عنه بالكل، والطبيعي بشرط شيء وهو وجود زين عبروا عنه بالحصة، لأن مقصودهم بالحصة التبعيض والتجزئة، فلذلك قال إن العلم بوجود زيد علم بالحصة. يعني شنو؟ يعني علم بالكل بشرط شيء. فإذا علمنا بارتفاع زيد وشككنا في وجود عمرين، فقد علمنا بارتفاع الكل بشرط شيئين، وشككنا في وجوده بشرط شيء ضمن فرد آخر. هذا مقصودهم من الحصص وتغايرها. وبالتالي فيقولون لم يحصل وحدة بين الوجودين، حتى عرفان فضلا عن أنه لم يحصل وحدة عقلان. وثانيا إن الأمثلة التي ركز عليها كلها لا علقة لها بمحل الكلام، فإنه لا خلاف في أن المدار على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بنظر العرف، هذا لا خلاف فيه. إنما الكلام أن الأمثلة التي ساقها على ثلاثة أنواع: النوع الأول الاستصحاب في التدريجيات، كاستصحاب تكلم واستصحاب نزول المطار واستصحاب بقاء الدارس، لأن البعض يحب التعطيل، فإن الاستصحاب في التدريجيات ليس من استصحاب الكل في شيء حتى يدخل في محل كلامنا، بل هو من الاستصحاب الشخصي، فيقال هناك شخص من الوجود للتكلم، أو شخص من الوجود للمطار، أو شخص من الوجود للخطبة أو الدارس، ويشك في استمراره. وبما أن الأمور التدريجية أصلاً هي متقومة بشنو؟ بأن لا يوجد جزء حتى ينصرم السابق، فمن الطبيعي أنه انصرام الأجزاء لا يخل بوحدة الوجود الشخصي عرفان واستمراره، فيكون مجرا للاستصحاب. والمثال الآخر استصحاب الاقتضاء الذي تعرض له الشيخ الأعظم في الرسائل، وذكر أنه إذا افترضنا أن المرأة عادتها أن ترى الدم 7 أيام، فلو انقطع الدم فترة خلال 7 يستصحب استمراره، مع أن الدم يتقطع في نزوله، مع ذلك يستصحب. لما؟ لأن الشك في الاقتضاء، أي بعد إحراز أن عادتها 7 أيام ففي الرحم اقتضاء لقذف الدم لمدة 7 أيام، فإذا شك في ذلك استصحب هذا الاقتضاء. نظير ما ذكره المحقق الإيرواني في اللحية، قال بأنه إذا شك في بقاء اللحية لشخص من الأشخاص فإنه يجري الاستصحاب، مع أن مرجع هذا الاستصحاب لاستصحاب الاقتضاء. استصحاب اقتضاء نبت اللحية في وجهه، وهذا ليس محل كلام عندهم. لذلك ذكر الفقهاء في مسألة الكر، لو كان عندنا مخزن ماء فيه كر من الماء يدخل إليه الماء من جهة ويخرج من جهة، فهو في كل آن يتجدد، لكن إذا شككنا في بقائه، بقاء الكرة، نستصحب بقاءها سواء على نحو مفاد كانت تامة، أي استصحاب وجود الكر هنا، أو استصحاب مفاد كان الناقصة، كان هذا الماء كرا فهو كر. لما؟ لأن هذا من قبيل استصحاب الاقتضاء، اقتضاء دخول الماء إليه. ليس هذا محل كلامي. المثال الثالث جريان الاستصحاب في النوع، وسيأتي يوم السبت تفصيل شيخه المحقق الحائري في الدرر الذي فصل بين النوع والطبيعي والوجود الاستغراقي. فإنه إذا كان مصب الأثار وموضع الأثر هو النوع بما هو نوع، فمن الطبيعي أن النوع يوجد بأول فرد منه ولا ينعدم إلا بانعدام سائر الأفراد، لأن المنظور هنا النوع. فنوع الكلب أعزكم الله أو نوع الإنسان، نعم يستصحب. لما؟ لأنه ما دام الأثر لشنو؟ للنوع، لا لصرف وجود الطبيعي ولا للوجود الاستغراقي للطبيعي. فبالطبيعي أن يقال ما دام موضوع الأثر نوع الكلب، إذن وجد بوجود أول فرد ولا ينعدم إلا بانعدام سائر الأفراد، فإذا شك في انعدام سائر أفراد يستصحب بقاء النوع وعدم انقراضه. ومن هذا القبيل ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من إرجاع استصحاب الشرائع السابقة إلى استصحاب النوع. فقال تارة نستصحب تفاصيل الشرائع السابقة. هذا ربما يكون من القسم الثالث من أقسام الكلي، لأننا نعلم بارتفاع الحكم والشك في وجود مماثل له في الشريعة الجديدة. أما إذا نظرنا للشرائع السابقة بما هي دين، فنظرنا إليها نظرة نوعية فقلنا إن الدين جاء منذ يوم نوح أو منذ يوم إبراهيم، فوجد نوع الدين، ونشك في بقاء ما يسمى دينا إلى يوم مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله، فنستصحب بقاء الدين، وأن لم تخلو الأرض من دين في فترة من الفترات. فهذا من قبيل جريان الاستصحاب في النوع، وهو خارج عن محل البحث. إذن فبالنتيجة ما ذكره من الأمثلة قدس سره خارج عن محل البحث في جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، واختلاف الآثار باختلاف الموضوع، هل الموضوع هو النوع أو صرف الوجود أو الوجود الاستغراقي، يأتي تفصيله في كلام شيخه المحقق الحائري في الدرر يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لأن شيخ إحسان ما قبل بيوم الخميس، فإحنا سوينا مبادلة معاوضة بين يوم المولد ميلاد درسنا فيه وفيه.